بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد، أيها الحسن الزكي الناصح الأمين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دمع سحب وبلك الهتني لتحول بين الجفن والوسن، كيف السلو وليس وجدي من فقد الأنيس ووحشة الدمني. بل هذه قوس الزمان غدا، منها الفؤاد رمية المحني، واستوطنت قلبي نوائبه حتى غدوت أهيم في وطني. صاير أيها الشاعر قال: أوما نظرت إلى صفي بني مضر الكرام وخير مؤتمني، سبط النبي أبي محمد الحسن، سبط النبي ونجل فاطمة وأخي الحسين وصنوه الحسن، كم ذاق بعد أبيه من محن وحسنا، كم ذاق بعد أبيه من محن يطوي الفؤاد بها على شجني، وقد ارتدى بالصبر مشتملا بالحلم محتفظا على السنن، حتى سقوه السوم وإماما، حتى سقوه السم فاقتطعوا من دوح فاطمة أيما يا غصني سميا، يقطع قلب فاطمة ومصيبتا، ثم أن يقطع قلب فاطمة حزنا على قلب ابنها. يا الحسن الله الله من صبر الحسين وإماما الله من صبر الحسين غدا حاطت به عبادة الوثن يرنو جنازة صنوه غرضا غرض للسهام صارت بأبي وأمي يرنو جنازة صنوه غرضا للنبل يثبت منه في الكفن يا طول العمر ما شفت فرح بسهم بسهم ومني ما يجف دمع العين بس هاي أم ليش أويلي نعش الحسن مصيوب بس هام ومن عين دفن يم سيدي البريء لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول مخطط الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في نصر الدين وفيما حققه في هذا السبيل. بطبيعة الحال لا بد أن يتم التعرض إلى موضوع الصلح باعتبار أنه أول حدث كبير حصل في أيام الإمام الحسن المجتبى، فبعد أن استشهد أمير المؤمنين عليه السلام وآلت الإمامة الواقعية والخلافة الظاهرية أيضا إلى الإمام الحسن المجتبى، تمرد معاوية بن أبي سفيان كما تمرد على أبيه عن التسليم لهذا الأمر، وكان لابد من المواجهة العسكرية التي بدأها والده أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، كان لابد أن يستمر فيها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، لكن حصلت ظروف مختلفة انتهت إلى موضوع المصالحة. هنا لابد أن نشير إلى أن اختيار الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لموضوع المصالحة أو المهادنة كان بلا ريب تسديدا إلهيا وربانيا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأسباب. السبب الأول أننا نجد في روايات أهل البيت عليهم السلام الكثير في كتاب الكافي أبواب الحجة فصل خاص في أن الأئمة عليهم السلام لا يتحركون من تلقاء أنفسهم، فلا يختار الحسين عليه السلام المواجهة إلى درجة الاصطدام العسكري والشهادة لأنه يحب هذا الشيء أو لأنه بادئ رأيه هكذا، وإنما هو أمر معهود إليه. ولا يختار الإمام الباقر والصادق عليه السلام بث العلم في الأمة لظروف خارجية فقط، وإنما هو أساسا مخطط إلهي. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأئمة عليهم السلام، وقد عبر عن هذه الفكرة في روايات أهل البيت بأن هناك عهدا بين الله وبين أئمة الهدى، وأن لكل واحد منهم كتابا يعمل فيه بحسب ذلك الكتاب. هذه الروايات كثيرة في هذا المعنى، بحيث يكاد يمكن القول أنها متضافرة كثيرة تعطي هذا المعنى، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يقترحون من أنفسهم شيئا يقومون به، وإنما هو أمر إلهي وتوجيه رباني وتسديد من عالم الغيب. فهذا واحد من الأمور التي تشير إلى أن لجوء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلى المصالحة والمهادنة لم يكن اقتراحا ولم يكن انفعالا ولم يكن الظروف أجبرته على ذلك، وإنما هو في الأساس أمر وتسديد إلهي. هذا واحد، روايات كثيرة تفيد هذا المعنى. اثنين، نحن الإمامية نعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام معصومون عن الخطأ والسهو والنسيان فضلا عن الكذب والذنب، نعتقد هذا، وقد أقيمت عليه البراهين في باب العقائد والكلام أن الإمام يكون معصوما حتى عن السهو، معصوما حتى عن النسيان، معصوما حتى عن الأخطاء الخارجية، حتى في بعض الأحاديث، وهذه كلها أمور جزئية. مع ذلك الأدلة قامت على عصمتهم منها. زين، في هذه الأمور الجزئية التفصيلية هم معصومون، في الخط العام الأساسي ألا يكونون معصومين ومسددين؟ أنا هذا مثل أن أفترض واحد أعطيه أقول له روح لفلان مكان الشوارع الفرعية هي كذا وكذا وكذا، بس الطريق الأساسي ما أعطيه في خريطة، هل هذا معقول؟ الطريق الأساسي هو الأهم، الاتجاه العام هو الأهم، المخطط الكلي هو الأهم، حسب تعبير المعاصرين الاستراتيجيات هي الأهم، أما التفاصيل والتكتيكات فهي أقل أهمية. فإذا قام الدليل على أن الأئمة مسددين ومعصومين في القضايا التفصيلية والجزئية فمن باب أولى أن يكونوا معصومين في الخط العام، الخط الاستراتيجي، الطريق الأساسي، الاختيار الأول. هذا يقتضيه حكم العقل بعدما ثبت للأئمة عليهم السلام العصمة في الأمور التفصيلية. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أننا نعتقد أن الأئمة عليهم السلام بغض النظر عن هذين الأمرين هم من أكمل الناس رأيا وعقلا وحكمة، وهذا في العادة ينتج أن يتجه الإنسان بالاتجاه الصحيح. بناء على هذا ما اختاره الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من قبول المهادنة والمصالحة مع جيش الشام وأهل الشام كان هو الخيار الإلهي الرباني، وكان ضمن التسديد المعصوم الذي يثبت لهم، وكان أيضا ضمن ثبوت الحكمة العالية والعقل الكامل الذي تميز به أئمة أهل البيت من آل محمد. خلينا نشوف بعد هذا ما الذي حصل، ماذا نتج عن مثل هذا الأمر. النتائج اللي تحققت من هذا الاختيار كثيرة جدا. النتيجة الأولى، واللي هذا ما كان ليحصل أبدا لولا مصالحة الإمام عليه السلام، ولم يكن حاصلا حتى في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع أفضليته على ابنه الحسن. أولا، حصل لأول مرة التداخل العلمي بين أهل الحجاز والعراق والشام، وهذا أمر في غاية الأهمية. الأمويون من سنة 17 هجرية حينما ولى الخليفة الثاني يزيد بن أبي سفيان أخ معاوية ابن أبي سفيان سنة 17 هجرية تولى على الشام. من ذاك اليوم إلى سنة 40 هجرية كان أمر معرفة أهل البيت ممنوعا تماما عن الشامية. كان هناك حصار ثقافي علمي يمنع نفوذ أي حديث من المدينة يرتبط بأهل البيت، أي ثقافة من العراق ترتبط بالتشيع كان لا يسمح لذلك. وحتى لما نفي أبو ذر الغفاري إلى الشام نفيا وعقوبة من قبل الخليفة الثالث، ما قبل معاوية أن يبقى في الشام، وإنما خلاه فترة قصيرة جدا ثم رده إلى المدينة، فنفي من جديد إلى الربذة. ليش؟ لأنه هذه المنطقة، منطقة الشام، منطقة محاصرة ثقافيا وعلميا، ما لازم يجي فيها أحاديث عن رسول الله في فضل أهل البيت، في فضل أمير المؤمنين، في الإسلام الحقيقي. لازم ما تتغذى إلا على طعام أموي بالكامل. واستمر هذا من سنة 17 إلى سنة 40 هجرية، حوالي شقد 23 سنة. 23 سنة معناها جيلان، الجيل الذي كان كبيرا انتهى، وجيل جديد. هذا الجيل الجديد لم يعرف لا علي بن أبي طالب ولا الحسن ولا فضائلهم. من أين يعرف الناس؟ إنما يعرفون من خلال المعلمين والمحدثين، وهؤلاء كانوا ممنوعين
من الوصول إلى الشام ومن الحديث فيه. الآن بعد ما صار هذا قضية الصلح والمهادنة انفتحت الحدود، ما بقيت هناك حجة في هذا الأمر، فأصبح الحديث المدني والحديث العراقي وفضائل أهل البيت عليهم السلام تذهب إلى الشام، وهؤلاء المحدثين مثل الآن افترض خطيب هنا في بلدي قد لا يكون عنده مجلس يروح إلى بلد آخر، هذا محدث الآن حدث في المدينة طول هذه المدة يدور له على سوق جديدة يستطيع أن يحدث فيها. الذين العلماء الذين كانوا في العراق شافوا الآن في الشام هناك من يريد أن يحدثهم بهذه الأمور، فصار هناك كثير من الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام. ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بكار الضبي عنده كتاب، متوفى هو سنة 222، بس عنده كتاب بعنوان الوافدات والوافدون على معاوية ابن أبي سفيان، هذا جاب في قائمة من الذين جاءوا أو جاء بهم معاوية إلى الشام، هذول مع أنه كانوا جايبين قسم منهم من أجل توبيخهم إلا أنهم نشروا فضائل أمير المؤمنين وصفاته في قصر معاوية وأمام الناس وأمام هؤلاء جميعا، ونقلت أخبارهم إلى حد أنها سارت بها الركبان وكتبت فيها الكتب. هذا نموذج من النماذج التي نقل فيها حديث العراق، حديث الشيعة، حديث العارفين بأحوال أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت إلى بلاد الشام. والذي يراجع كتاب تاريخ دمشق للحافظ الشافعي ابن عساكر يجد عددا كبيرا من المحدثين حدثوا بفضائل أهل البيت وبمناقب أمير المؤمنين عليه السلام على وجه الخصوص في الشام، مع أن أصولهم كانت عراقية أو أصولهم مدنية. هذا لم يكن ممكنا حتى كما قلنا في زمان أمير المؤمنين، لأنه كان هناك منع من قبل الأمويين على أن أي واحد يجي إلى الشام من العراق أو من المدينة يحدث بأحاديث من هذا النوع، كان ما يسمح له أصلا بأن يأتي إلى هذا المكان. الآن أنتم تزعمون أن هذه خلافة لكل بلاد المسلمين وأن الوالي على الشام هو والي على جميع المسلمين، والإنسان ينتقل بين المدينة وبين الشام في دولة واحدة، بين العراق وبين الشام في دولة واحدة. هذا أمر ما كان ليحصل لولا مثل هذه المهادنة التي حصلت، هذا واحد من الأمور. الأمر الثاني الاشتراطات التي وضعها الإمام الحسن عليه السلام، وسنأتي إلى قراءة سريعة فيها بعد قليل. بالرغم من أن الفكرة العامة أنه لا، معاوية يوم ثاني إجا قال أنه كل شرط شرطته للحسن فهو تحت قدمي هاتين، لكن هذا الكلام لا يوافق التحقيق تماما. بحسب التتبع المشاكل العويصة التي حدثت للشيعة مثلا في الكوفة، إنما حدثت فيما بعد اغتيال الإمام الحسن المجتبى بعد 10 سنوات من توقيع هذه الاتفاقية، لا لأن معاوية وأهل الشام أوفياء، لا، وإنما كان هناك الإمام الحسن والإمام الحسين وشيعة أهل البيت، وهي الاتفاقية اللي كانت بمثابة موضع احتجاج. طيب، وكان بعض من يراد معاقبتهم يأتي إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وقد نقل المؤرخون أن أحد هؤلاء أراد زياد ابن أبيه، وكان في تلك الفترة في أيام معاوية هو الوالي من سنة 45 هجرية إلى سنة 53 كان في ذاك الوقت هو الوالي، فأراد أن يتتبع بعض شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا لجأ إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام واستجار به، فكتب الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه رسالة إلى زياد أن يكف عنه. وبالرغم من أن زيادا قد أساء الأدب وقال أنا الأمير وأنت لست إلا رعية، بس لم يلمس ذلك الرجل المطلوب بشيء. وجود الإمام الحسن عليه السلام كان بمثابة ضمان لهؤلاء. أكثر من هذا، نحن نلاحظ أن الذين قتلوا في تلك الفترة من كبار شيعة أهل البيت في الكوفة كانوا بعد شهادة الإمام الحسن. مثلا حجر ابن عدي الكندي رضوان الله تعالى عليه، هو مع 7 أشخاص استشهدوا وقتلوا في مرج عذراء، لهم قضية طويلة الآن لا نتحدث عنها. اعترضوا على الأمير الأموي في الكوفة لأنه أخر الصلاة، وكان من عادة الأمويين تأخير الصلاة عن وقتها، فقام حجر بن عدي واعترض عليه في الأثناء وحصبه بالحصى. أخرت الصلاة انت، لماذا إلى الآن لا تقيم الصلاة؟ خلي الناس يستمعون إلى هذا الكلام الباطل وغير الصحيح. فزياد لعنة الله عليه أمر بأن يشهد عليه شهادة زور من قبل 50 واحد أنه هذا خلع الطاعة ومدح أبا تراب وأنه شتم الخليفة وإلى آخره، وجرد إلى مجموعة من التهم الملفقة، ثم أشهد عليها 50 شاهد زور ودزوا إلى معاوية. استشهد حجر ابن عدي وارسل إلى الشام، في الشام أيضا أرجع إلى منطقة عذراء اللي الآن قبر حجر ابن عدي فيها. بس هذه الحادثة مثلا لما تجي تشوف متى صارت، سنة 53 هجرية، يعني بعد 3 سنوات من شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ميثم التمار أيضا استشهد في تلك الفترة ولكن في وقت متأخر، حوالي 60 هجرية. وهكذا غير هؤلاء، جويرية ابن مسهر وأمثال هؤلاء، رشيد الهجري. التاريخ يشير إلى أن هذه الشهادات وهذا القتل إنما كان بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا عمرو بن الحمق الخزاعي وغير هؤلاء، إنما كانت شهاداتهم ومقتلهم بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أيام الإمام الحسن المجتبى كانت أيام نسبة فيها نوع من الأمان النسبي، بل أكثر من هذا، الإمام الحسن عليه السلام اشترط شرطين في معاهدة الصلح. وبالمناسبة التاريخ يشير إلى أن معاوية كان ينتظر بس موافقة الإمام الحسن على المصالحة، ولذلك أرسل له كما يقولون ورقة بيضاء وفيها توقيعة، أنت اكتب الشروط اللي تريدها. ولذلك اشترط الإمام الحسن المجتبى شروطا كثيرة سنشير إلى بعضها بعد قليل، منها أن بيت مال الكوفة يبقى له، 1، وأنه لا يسلم ألام بيت مال الكوفة اللي كان من أيام أمير المؤمنين عليه السلام وتحت عهدته، والأنصار تحت عهدة الإمام الحسن يبقى تحت عهدته. وخراج دار أب جرد، دار أب جرد مقاطعة كبيرة جدا في جنوب إيران قرب الأهواز، وهذه فيها لفتة عقائدية كما يقولون. لأنها هذه المنطقة وكانت خصبة وغنية وثرية لم تفتح عنوة، وإنما فتحت صلحا. وفي الشرع الإسلامي ما فتح صلحا هو للإمام الشرعي، لذلك الكثير منها أيام رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا فدت، إنما آلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار أنها لم تفتح بالقتال، وإنما فتحت صلحا سلم أهلها لرسول الله محمد. وقانون عندنا في الفقه أن ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، لم يفتح بالقوة العسكرية، فهو خالص للإمام الشرعي. الإمام الحسن عليه السلام اشترط هذه أن يكون خراجها مستمرا له حتى يقول أنا الإمام الشرعي، ليس ذلك الطرف. ومن جهة أخرى يستغني ويغني أصحابه. بالفعل المخطط اللي سواه معاوية والدولة الأموية في إفقار شيعة أهل البيت والمتعاطفين معهم ومنعهم من العطاء، الإمام الحسن عليه السلام خلى مصدر مالي ثابت، وهو هذا الخراج، خراج دار أبجر اللي هو كان كثير ومستمر، أن يكون تحت يده حتى لو أفقرهم من تلك الجهة يكون الإمام الحسن عليه السلام يغنيهم من هذه الجهة. على كل المستويات احنا لما نلاحظ، بالرغم من أن ظاهر المهادنة والمصالحة كانت بالنسبة إلى كثير من شيعة الإمام مؤلمة، حتى أن بعضهم جاء وقال يا أبا محمد لقد رجعوا بما أرادوا ورجعنا بما كرهنا، احنا كنا نريد نقاتلهم ونريد نوصل المسألة وياهم إلى الأخير، فإذا بنا نصالح. فيجي الإمام عليه السلام يستدل له به أن الأمور بنتائجها، شوف الخضر شنو سووية الغلام، شوف تلك السفينة عندما خرقها، وكان بالظاهر اعتراض على هذا، كيف تخرق السفينة في وسط البحر ورح تغرق، لكن تبين فيما بعد أن النتائج هي الحاكمة وهي الأفضل. أقرأ إلى قراءة سريعة ما اشترطه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من شروط أكد عليها وألزم بها الطرف الآخر الأموي، لعلك تقول أنه ما التزم فيها فلان معاوية وكذا. ما في هناك في المعاهدات على مستوى الإنسانية كلها وعلى مستوى الأزمنة هذه شيء يضمن لك أن الطرف الآخر لا بد أن يلتزم بها، ولكن هذا لا يقلل من قيمة أن تكون الاتفاقية اتفاقية متقنة. بتشوف حتى في هذه الأيام بين فريقين على كلمة واحدة تطول السالفة أشهر، هذا يقول بهذه الطريقة تصير، ذاك يقول لا بطريقة أخرى، من أجل أن يتعرف كل منهما على حقه في هذا الجانب. نعم، صلوا على محمد وآل محمد. أقرأ لكم سريعا هذه الاشتراطات التي كتبها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وأؤكد على أن في المفاوضات إذا واحد راح وصار عنده مهادنة أو مصالحة، مو معنى ذلك يسلم الخيط والمخيط إلى ذلك الطرف، وإنما يشترط قدر الإمكان
ثم يسعى في إلزامه بذلك، فذاك يلتزم أو لا يلتزم بعد، هذا يبقى إلى التاريخ والزمان. من جملة ما كتب في تلك الاتفاقية مادة أولى تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وبسيرة الخلفاء الصالحين، وأن يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد. وهذا واحد من النقاط اللي استفاد منها الإمام الحسين عليه السلام في أنه يزيد ابن معاوية ليس له حق في الخلافة أبدا، لأن في نص هذه الاتفاقية أن لا يعهد معاوية إلى أحد من بعده، وأن الأمر يكون للحسن بعد معاوية، فإن حدث به حدث اغتيل أو قتل أو مات فلأخيه الحسين، وعلى كل تقدير لا يحق لمعاوية أن يعهد به إلى أحد آخر. فقيامه بتولية يزيد للولاية العهد هو تجاوز على هذا القانون، يعطي لهذا الطرف حقا في الرفض والمقاومة. ثاني، أن يترك سب أمير المؤمنين عليه السلام والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر عليا إلا بخير. هذا أولا فيه إدانة لمعاوية في أنك كنت تفعل ستره، أن يترك سب أمير المؤمنين معنى ذلك أنك كنت تفعل هذا وأن عليك أن تترك وأن لا تذكره إلا بخير. والمادة الأخرى استثناء ما في بيت المال في الكوفة، وهو 5,000 يعني 5,000,000 في ذلك الوقت، وأن يمنحه خراج دار أبجرد، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على بني عبد شمس، وأن لا يؤاخذ شيعة علي بترة أو إحنة أو بما كان عليهم من قبل ذلك. ذولا مثلا كان عندهم في صفين أشعار، كان عندهم كلام، كان عندهم كذا، ليس له الحق أنه يجي يفتح ملفاتهم سابقا، أنت قلت كذا وكذا، فإذا لا بد أن تعاقب. وهكذا وعلى أمانع أصحاب علي حيث كانوا، وأن لا ينال أحدا من شيعة علي بمكروه، وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أموالهم وأنفسهم ونسائهم وأولادهم، وعلى أن لا يبغي للحسن ابن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله غائلة سرا ولا جهرا، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق. كما قلنا لعل قائلا يقول طيب معاوية لم يلتزم بهذا، زين، لا محذور في ذلك، الرسول صلى الله عليه وآله عقد اتفاقية مع قريش سعى فيها أن تكون بنود هذه الاتفاقية في مصلحة المسلمين، فيما بعد قريش نقضت هذه الاتفاقية، هذا بعد مو ذنب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يتبين خيانة ذلك الطرف. لا يوجد طريق من الطرق أن تضمن فيه أن ذاك الطرف هو يفي، ولكن أنت لازم تسجل حقك وتدون حقك بكامله حتى تستطيع الاحتجاج عليه وحتى تظهر بعذرك أمام الناس. هذا الذي يجعلنا نقول أن هذه المصالحة وهذه المهادنة وهذا التخطيط الذي لجأ إليه إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام كان تسديدا إلهيا وتوفيقا ربانيا، وكانت تقتضيه الحكمة
وكان ضمن العصمة وتحقق فيه نتائج كثيرة هي التي ذكرناها قبل قليل. لكن الطرف الآخر كما كان آباؤهم من قريش لا يكون بالعهد ولا يلزمهم ولا يلزمهم كلامهم، وهذا يبقي بعد ذكراهم في التاريخ والمستقبل إلى الناس أن هذا نموذج وهذا نموذج آخر، هذا نموذج في المثل الأخلاقية العالية وهذا نموذج فيما يقابلها، حتى الناس تقتدي بمن وتتجنب من. أئمة أهل البيت عليهم السلام شخصياتهم بقيت وتبقى كممثل أعلى للقيم الأخلاقية، بينما أعداؤهم بخلاف ذلك. ولهذا أيضا لم يلتزم معاوية باعتبار أن الجريان في هذه الاتفاقية أمر صعب، أن يخالفها مع وجود الإمام الحسن المجتبى يعرضه للمساءلة. ماذا يصنع؟ أسهل طريق لأكثر من جهة لكي يمضي في مخططه الأصلي في تولية ابنه يزيد، لكي يمضي في مخططه الأصلي في منع الناس من سماع مناقب أمير المؤمنين وفكر أهل البيت، أن يقدم على اغتيال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. والاغتيال في زمان معاوية كان شيئا سهلا ويسيرا. معاوية اغتال أقرب المقربين إليه وأشد المناصرين إليه، وهو عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. خالد بن الوليد القائد المعروف كان عنده ولدان، ولد كان ذائبا في محبة أمير المؤمنين عليه السلام، وهو اسمه المهاجر. المهاجر ابن خالد ابن الوليد استشهد إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، وكان يعتقد إمامته ومن خلص أصحابه. هذا المهاجر بعكسه تماما أخوه الآخر واسمه عبد الرحمن، هذا كان متفانيا في خدمة ونصرة معاوية بن أبي سفيان، خاض الحروب والقتال وكان معه في كل مواقفه. كافأه معاوية بأن جعله واليا على حمص، أهل حمص ارتاحوا إليه. فلما مشت السن بمعاوية وفكر في أن يولي يزيد، وفكرته بدأت من حوالي سنة 53 هجرية، يعني قبل مماته بسبع سنوات، قبل ممات معاوية بسبع سنوات بدأ يفكر في أمر تولية يزيد. فأول ما بدأ بدمشق، فأول ما بدأ بحمص، استفسر من خلال عيونه أنه لو أراد معاوية أن يولي أحدا ولاية العهد من أحسن واحد؟ كلهم قالوا عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، لأن هذا والينا وهذا كذا ومقاتل وناصر بني أمية. قال عجيب، هذا بعد صار إلى حضور شعبي بحيث ينافس ابني. فسمع أنه أصيب بحمى فرسل إلى طبيبه الخاص ومعه ريشة فصد مسمومة، فصده وانتهى أمره. اغتال معاوية عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد بريشة مسمومة في أثناء حماه، مع أنه أقرب المناصرين إليه. ومثل ذلك صنع في عبد الرحمن ابن أبي بكر. عبد الرحمن ابن أبي بكر الخليفة أيضا كان لما سمع بأنه يراد تولية يزيد اعترض على ذلك، فاتخلص منه في الطريق بين المدينة وبين مكة في طريق العمرة. وهكذا تخلص من مالك الأشتر وتخلص من فلان. فأمر الاغتيال كان أمرا يسيرا في هذه الجهة، استخدم هذا الطريق مع إمامنا الحسن المجتبى سلام الله عليه، فأغرى جعدة زوجة الإمام الحسن المجتبى بأنه سيعجل لها 1000 درهم، يعطيها مكافأة، يعجل لها نصف ذلك 500,000، يعني 1,000,000 الثمن، نصف 1,000,000 معجل والنصف الثاني مؤجل، وأيضا أنه إذا مات الحسن سنزوجك يزيد ولي العهد، وباكر يصير الخليفة وانت تصير السيدة الأولى في الدولة. طيب، وهذه المرأة الخاطئة المنحرفة استجابت لذلك، لعل إنسانا يسأل كيف الإمام يتزوج وحدها الشكل. إن شاء الله نجيب عن هذا في ليلة قادمة باعتبار المجلس سيستمر في الليالي القادمة. العتب مو على هذه وإن كانت خاطئة. شوف، أحيانا الإنسان يترك الشغلة الأصلية الأساس وروح على الفرع. الأساس من الذي أغرى؟ من الذي بذل المال؟ من الذي أغوى؟ الآن إحنا شفنا في أماكن كثيرة تعطي إلى شخص مبلغ زهيدة تقول له روح اغتال فلان ويغتاله، روح فجر في مسجد، روح فجر. طيب، وناس لا يعرفهم ولا بينه وبينهم علاقة ولا شيء، ومبلغ زهيد لا يصل إلى عشر معشار ما عرض على هذه المرأة. وهذه امرأة قليلة الإيمان بالمقدار اللي تقدر تتغلب على هالشكل إغراء. طيب، فدس إليها هذا الأمر وزودها بذلك السم النقيع القتال لكي تسم إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام. عظم الله أجوركم يا مؤمنون، عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله أجرك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء. كان إمامنا الحسن المجتبى كما قيل صائما في ذلك اليوم، وجاء إلى منزله لكي يتناول طعام إفطاره. قدمت له هذه الخاطئة قدحا من اللبن الحليب قد مزج بالسوم، لما شرب منه الإمام لكي يطفئ حرارة عطش الصيام، وإذا به يحس بحرارة السوم. أيوا إماماه وسيداه ومسمومه، كأنما ما بين فمه وكبده يشرح بالمواسي أو يقطع بالسكاكين. قال لها: قتلتيني يا عدوة الله، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لما سمع إمامنا الحسين عليه السلام جاء مسرعا إلى أخيه الحسن المجتبى، فوجده على فراش المرض وقد اخضر لونه، وضعفت قواه. يظهر من بعض الروايات أن الإمام الحسن سم أكثر من مرة، ولكن هذه المرة كانت مرة قتالة. فوجده كذلك يعاني من حرارة السم، بكى الحسين عليه السلام على أخيه وقال: يا أخي يا أبا محمد، أخبرني من فعل بك هذا. قال له: ما تصنع به؟ إن الله أشد بأسا وأشد تنكيلا، لكن هذا سم سقيت. يعني هذا شيء بسيط يا أبا عبد الله. فبدأ يقرأ مصيبة الحسين
ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك 30,000 يزعمون أنهم من أمة جدك فيقتلونك عطشانا ظمآنا غريبا. أيوا إماما. قالوا بينما هم كذلك وإذا بزينب تطرق باب الحسن، وكان الإمام الحسن يتقيأ في طشت، فقال أخي أبا عبد الله غط الطشت لا تراه زينب ومعها باقي النساء. عظم الله أجوركم عند احتضار أجلي. مدد يديه ورجليه، غمض عينيه، عرق جبينه، سكن أنينه، أدار عينه في أهله وأولاده. أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وسيدا ومسموما ومظلوما؟ أويلي. ساعد الله قلب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وقد شيع الحسن إلى جنبها، ولعل قبرها قريب من قبري. نوحي على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدينة. اتفرقوا عني شو صار الشمل تبديل، واحد من جعد قضى واحد من يزي، واحد دفن عندي شو واحد عنك بعي قبر الحسن يمي شو قبر حسين وين نصبا يا زهر اليوم في بيتك عزية بالدار ناصبها غريب الغاضري. وانتي يا زهراء بالصفا يح مختفي.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله